إنجيل يوحنا إصحاح 6. سوف أبدأ القراءة بنعمة المسيح ابتداء من عدد 48. يسوع يتكلم هنا ويقول: أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا، من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. اليوم نأتي بنعمة المسيح في السلسلة التي نحن بصددها إلى موضوع آخر. عقائد تميزنا، هذه هي السلسلة. تحدثنا عن عدة عقائد سابقا، اليوم سنتحدث عن عقيدة الإفخارستية. ولن نستطيع أن نغطي الموضوع كله اليوم، لكن سنتحدث اليوم وفي الأحد المقبل وربما أكثر حسب ما نحتاج لأهمية الموضوع. ربما تسألون، وهلأ كنت عم بحكي أنا والأخ نديم، نحن فايتين على الكنيسة، عن هذه السلسلة، لماذا هذه السلسلة؟ طبعا ضرورة التعليم في الكنيسة أساسية، لكن السبب الذي أطرح فيه بين الحين والآخر هذه المواضيع الحساسة هي أولا لتذكير المؤمنين بالحقائق الكتابية، وثانيا لكي يفهم الناس الذين يدخلون الكنيسة ماذا نؤمن، وثالثا لكي يفهم الجميع أن كل هذه العقائد تقود إلى المسيح وإلى الخلاص بنعمته. لا عقيدة في الكتاب لا ترتبط أو لا توجه الإنسان إلى هذه الحقيقة. ومن هنا أخذت على عاتقي تعليم هذه السلسلة. فاليوم نأتي إلى مسألة الإفخارستية، وطبعا السؤال الذي يطرح: هل فعلا عقيدة الإفخارستية كما تعلمها الكنيسة الكاثوليكية هي حقيقة كتابية واضحة؟ طبعا كما أفعل عادة سوف أبرز موقف الكنيسة الكاثوليكية وضمنا الأرثوذكسية في هذه المسألة لكي نكون عادلين واضحين فاهمين كل شيء. في الكنيسة الكاثوليكية الإفخارستية تشير إلى مسألتين. من ناحية هي تشير إلى ما نسميه نحن كسر الخبز أو العشاء الرباني وأكل الخبز وشرب الخمر، لكنها تشير أيضا إلى مسألة أعم، هي القداس أو الذبيحة الإلهية بحد ذاتها. وطبعا هنا نحن بحاجة أن نفهم أن كلمة إفخارستية تأتي من اليونانية وتشير إلى احتفال الشكر، تقديم الشكر للرب على هذه الذبيحة، ذبيحة نفسه على الصليب. لكن الفرق الأساسي ليس في التسمية ولا في إلى ما تشير، لكن في صلب التعليم، لأن الكنيسة الكاثوليكية تؤمن أنه عندما يكرس الكاهن المخول، مش أي شخص بيقدر يكرس العناصر، لكن الكاهن في أسوأ الأحوال الشماس، لكن من وضعت عليه الأيدي في الرسامة، عندما يكرس العناصر يحصل أمر سري، بدكم تسموه عجائبي ممكن، إذ تتحول هذه العناصر، يتحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح. عندئذ عندما يتعاطون مع عناصر القربان هم يتعاطون مع المسيح. مرات نحن ما بنفهم ليش هالاحترام الشديد لعناصر القربان، لأنه فعلا يؤمنون أنهم يتعاطون مع جسد المسيح ودم المسيح، ومشان هيك بيتعاطوا بهذا الاحترام والتكريم، ما بيقبلوا أنه فتات الخبز يسقط إلى الأرض. عندما يكرس الخبز خلاص صار جسد المسيح، يجب أن يؤكل كله وما تبقى يحفظ في مكان أمين لمناولة المرضى والذين لا يتمكنون من المجيء إلى الكنيسة، يذهب إليهم الكاهن لكي يتناولوا هذه العناصر. في نظرهم كلمة يسوع لتلاميذه هذا هو جسدي وهذا هو دمي تحسم الموضوع، تحسم الموضوع. طبعا أريد أن أوضح شيئا مهما، المسألة الخلاف يعني هي مسألة تفسيرية تحولت إلى عقيدة، لكن لا نستطيع أن نستخف في كيف توصلوا إلى هذه العقيدة. هلأ رح أمشي شيء من التسلسل إلى أن نصل إلى بعض المسائل التطبيقية بالنسبة لنا نحن كمؤمنين، ماذا تعنينا هذه الأمور كمؤمنين؟ أول شيء فكرة الإفخارستية يدعمها المفسرون الكاثوليك انطلاقا من لقاء إبراهيم وملكي صادق في سفر التكوين. بيقول الكتاب أنه لما التقوا في مدينة ساليم يلي هي أورشليم، بس ما كان اسمها بهذاك الوقت هيك، لما التقوا ملكي صادق أخذ خبزا وخمرا. كيف بيربطوها بالإفخارستية ما بعرف، الحقيقة ما بعرف، جربت درست كثير قرأت كثير أوكي، لأنه يومتها إذا بتقروا النص في سفر التكوين الأصحاح الرابع عشر كانت عند عودة إبراهيم من كسرة الملوك الخمسة كدر لعمر وجماعته وإنقاذه لابن أخي لوط، والتقى بملك صادق والتقى أيضا بملك سدوم، بملك سدوم يلي سلموا كل الأشخاص والممتلكات التي كان الملوك الخمس سرقوها. قراءة بسيطة للنص تقول لنا أنه قدم خبزا وخمرا للجميع اللي راجعين من الحرب تعبانين، يعني ما إلها معاني أخرى. لم أستطع أن أجد لا في النص أي قرينة ولا في نصوص أخرى قرينة تربط هذا النص بموضوع الإفخارستية، لكن أنا أقدم بكل أمانة ما وجدت في الدراسة. مسألة أخرى مثلا، هناك الإشارة إلى أن هذا الخبز والخمر بالنسبة لملك صادق كانت تشير إلى عمل نعمة قدمه، هذا هو تأثير النعمة. وبعدين بيكمل لك من ملك صادق إلى خروف الفصح، كمان للإشارة إلى هذه النعمة وعمل الخلاص، وأنه هاي إشارة إلى الإفخارستية. هناك إشارات أخرى بسيطة خلال العهد القديم، لكن نأتي إلى العهد الجديد. من أهم الإشارات في العهد الجديد هي أول شيء الصلاة الربانية، وهي رح تفاجئكم. يقول المفسرون الكاثوليك أنه عندما نصلي في الصلاة الربانية خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، هذا الخبز هو إشارة إلى جسد المسيح. وبيرجعوا لكلمة في الأصل اليوناني للصلاة يترجمونها، منقدر نقراها باللغة العربية لكي تقول خبزنا الجوهري، خبزنا الأساسي. وكأن الصلاة هنا لا تعني خبزنا أنه يا رب أمن لنا احتياجنا من المأكل والمشرب اليومي، لكن أعطينا خبزنا الجوهري الذي هو الإفخارستية، جسدك أنت. مع أنه في الصلاة الربانية لا إشارة للدم، لكن المقصود هون في رأيهم أن الإشارة هي إلى جسد المسيح. هاي واحد من الإشارات. الإشارة الثانية اللي انحكيت هي النص اللي قرأناه من يوحنا 6، هلأ راح أرجع له بالتفصيل شوي. والإشارة الثالثة اللي انحكيت كمان هي كلام الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10 و11، لما تحدث عن مسألة العشاء الرباني. تؤمن الكنيسة الكاثوليكية بأن يسوع موجود فعلا في هذه العناصر، وأن هذه العناصر تغيرت فعلا إلى جسد المسيح، ويسمون هذه الذبيحة ذبيحة غير دموية، ذبيحة غير دموية، ويسمون الإفخارستية سر الإفخارستية، لأنه المسألة لا تتعلق فيما تغير لكن كيف تغير، هون السر. وهذه مسألة مهمة طبعا، لما منفكر أنه الخبز والخمر فعلا تحولوا إلى جسد ودم المسيح، هذه مسألة فيها سر. طبعا أستطيع الحديث أكثر عن هالموضوع. بعض أباء الكنيسة رجعوا إلى خيمة الاجتماع وخبز الوجوه، وكيف كان ينحط خبز الوجوه، وهيدي إشارة إلى جسد المسيح إلى آخره، ربطوا الأمور ببعضها. لكن ما أريد أن أتحدث عنه يتعدى هذا. خليني بس أعطي ملاحظة أخيرة عن هالموضوع، أنه في المناولة تعلم الكنيسة بأنه يجب أن تسبق المناولة سر الاعتراف، ونحن تحدثنا عن الاعتراف، إلا في حالات استثنائية جدا، يعني واحد عم بيموت مش قدران يحكي مش قدران يعترف إلى آخره، في حالات استثنائية عندئذ يجب أن يظهر الندامة ويتعهد في الاعتراف بأسرع فرصة ممكنة. بالإضافة للشغلة يلي بده ياخد المناولة يجب أن يمتنع عن الأكل مدة لا تقل عن ساعة. هيدي في الكنيسة الكاثوليكية الغربية. في الكنائس الشرقية المدة ممكن تكون أكثر. أوكي؟ هيدي بس لحتى تاخدوا فكرة عن الموضوع. لكن هذه بالنسبة لما تعلم الكنيسة الكاثوليكية والإشارات التي أشير إليها في الكتاب المقدس. طبعاً أنا أكثر شيء فاجأني الحقيقة هو موضوع الصلاة الربانية، إنه الإشارة في الصلاة الربانية هي إلى جسد المسيح، وهيدا فاجأني. أنا ما كنت سامع هالموضوع قبل، لكن مشان هيك مندرس حتى نتعلم، حتى نستفيد، حتى نفهم أكثر. هلأ بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية الإفخارستية هي سر ساكرامنت. هلا بدي اشرح شوي شيء تقني بس كويس تفهموه الحقيقه، فما تنزعجوا كثير، لانه شيء مهم ان نفهم الحق. اول شيء، كلمه سر غير مستعمله في العهد الجديد، لا عن كسر الخبز ولا المعموديه. ما في اي فريضه علمها العهد الجديد تستخدم كلمه سر. هيدي اضافه من برا. هاي اول شغله. انطلقت المسألة في أن بعض أباء الكنيسة علموا أنه هيدي سر، واستعملوا كلمة ميستريون من ميستري، شيء مخفي ما منفهمه. وبعدين اتطورت الكلمة من ميستري إلى ساكرامنت، وساكرامنت جاي من ساكريد، من ساكرامنتوم، يعني شيء مقدس من ناحية. وفي معنى تاني للكلمة، معناته عهد يتخذ الشخص على نفسه، عهد يقطع الإنسان على نفسه. دمجوا اثنين مع بعض وسموها ساكرمنت، سر. هلأ جربوا يربطوا هالشي بتعليم العهد الجديد، لكن العهد الجديد ما بيحكي هالكلام. هلأ رح تتفاجأوا العهد الجديد شو بيحكي. وطبعاً كما قلت في كل مرة، دعوا الكتاب يفسر نفسه، والمرجوع الأول والأخير ليس إلى تعليم بشر، لا تعليمي أنا ولا تعليم غيري، بل إلى كلمة الله. مثلا العهد الجديد يستخدم كلمة سر عندما تكلم بولس في رسالة تيموثاوس الأولى وقال عظيم هو سر التقوى. هذا سر الله ظهر في الجسد. هيدا سر. كيف الله بيظهر في الجسد؟ هيدي فوق عقولنا البشرية. هذا سر، وسماه سر. سماه سر. لكن افتحوا معي الكتاب إلى رسالة رومي، وراح أعطيكم أكثر من آية، بس راح نفتح آيتين. رسالة رومي إصحاح 16 عدد 25. لاحظوا شو بيقول. وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح، حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية. هذا سر، ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، له المجد إلى الأبد آمين. لاحظتوا؟ كان سر مكتوب في الأزمنة الأزلية، لكن أظهر الآن وأعلم جميع الأمم بالكتب النبوية. عن مين عم يحكي أي كتب؟ عم يحكي عن كتب العهد القديم. تصوروا؟ حتى في العهد القديم نستطيع أن نفهم هذا السر الذي أعلمنا به الله. ليش؟ لأنه بالعهد القديم في نبوات عن تجسد المسيح. بيحكي نفس الشيء برسالة أفسس الأصحاح الأول من عدد 3 إلى عدد 5. روحوا لكولوسي 1:26، والكلام طبعا واضح، مش بحاجة كتير لتفسير. كولوسي الأصحاح الأول وعدد 26، لاحظوا شو بيقول. بيقول السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم، ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم الذي هو شو هو السر؟ المسيح فيكم رجاء المجد. هذا السر. بعد في سر لما بيقلنا بولس هو ذا سر أقوله لكم، بعده سر ما قلنا إيه لما عم بيحكي عن المجيء الثاني وعن الاختطاف وعن هالتفاصيل هيدي يلي بيحكي لنا عنها، بطلت سر. ما كان سرا قد أعلنه المسيح. لما بيقول لك يوحنا الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو شو خبر، بطل سر. كيف منشوف الله؟ قال له أرنا الآب وكفانا. قال له يا فيليبوس من رآني فقد رأى الآب. خلاص ما عاد في سر، حتى الله نفسه أماط اللثام عن شخصه في المسيح، ما عاد في سر. فإذا فكرة السر لا تنسجم مع تعليم كلمة الله، ما في سر. هاي أول شغلة. شغلة تانية، عندما ابتدأت الكنيسة الكاثوليكية في القرون المنصرمة ممارسة الإفخارستية ما كان لها الأهمية، لكن هذا تزايد مع مرور الزمن إلى أن وصلت القصة إلى مجمع ترنت، ومجمع ترنت تحدث بإسهاب في الوثيقة التي أصدرها. أصدر مجمع ترنت وثيقة حول الإفخارستية، ذكر فيها تعليم الكنيسة ووضح تعليم الكنيسة للإشارة إلى هذه الحقائق التي ذكرناها. هلا ماذا يقول الكتاب حول هالموضوع؟ نرجع ليوحنا إصحاح 6. اليوم رح نركز على هيدا النص على أن نركز على نصوص أخرى الأسبوع المقبل بنعمة الرب. لاحظوا إلى من كان يسوع يتكلم، إلى من كان يسوع يتكلم. كان يتكلم إلى اليهود، يعلم في كفرناحوم. هل كان يتكلم عن جسده ودمه؟ خلينا نشوف. روحوا معي لعدد 40. لاحظوا شو بيقول يسوع. لأن هذه مشيئة الذي أرسلني، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يسوع شو عم بيقول؟ عم بيقول يلي حرفيا من ينظر إلى الإبن له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. روحوا لعدد 54. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إذا منعمل معادلة حسابية بسيطة بتطلع من يرى الإبن ويؤمن به تساوي من يأكل جسدي ويشرب دمي. خلوا أفكركم هاي، هل كان يسوع يقصد فعلا أكل الخبز المتحول جسدا والخمر المتحول دما، أو كان عنده قصد آخر؟ خلينا نشوف. إذا أنا بدي أقبل حرفية الكلام هون إنه من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، إذا بدي أقبل هذا المنطق معناته أنا بدي بلش علم إنه كل ما يحتاج الإنسان لنوال الحياة الأبدية هو أن يتناول الخبز ويشرب الخمر. هون في ورطة. طب شو بتعمل بكل تعليم العهد الجديد يلي بيقول لك خلاص بالنعمة وإلى آخره؟ نرجع له. كمان مسألة تالتة، كيف منفسر التناقض في كلام المسيح؟ لاحظوا هون قال من يأكل جسدي، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. كملوا لعدد 63. لاحظوا شو بيقول لهم يسوع، الروح هو الذي يحيي أما الجسد فلا يفيد شيئا. عبنا عم بتقول قبل شوي جسدي مأكل حق، هلأ الجسد لا يفيد شيئا، قرر هيك ولا هيك؟ لاحظتوا التناقض؟ فإذن إذا أنا بدي أقبل التعليم أنا بدي أخذ كل التعليم، مش انتقائي ونقي الآيات يلي بتدعم قناعة معينة عندي، أنا بدي أطلع على كل النص، على كل القرينة. هذا هو التفسير الصحيح للعهد الجديد لكلمة الله بالمطلق. بعدين كمان في مسألة، إذا فعلا أكل الخبز وشرب الخمر يعطي حياة أبدية، ليش يسوع عم بيزيد كل مرة وزاد أكثر من مرة في النص بتقرأوها على الأقل 3 مرات وأنا أقيمه في اليوم الأخير؟ ليه؟ إذا أنا عندي حياة أبدية ليه بده يقيمني في اليوم الأخير؟ هذا نقص في التعليم، هذا تناقض. فإذن ليس كما قال أحد آباء الكنيسة إنه القربان هو طعام الخلود، هو وصفة للخلود، مش ضابطة، لأنه بعد يسوع عم بيقول وأنا أقيمه في اليوم الأخير، وين بتروح فيها؟ ما بتزبط، ما بتزبط. ليش هيدا النص لا يتكلم عن موضوع كسر الخبز؟ فرجيتكم وجهة نظر، والآن سأقدم لكم الرد الكتابي على هذه وجهة النظر، وأتمنى قدر الإمكان أن تحفظوها، إذا ما حفظتوها فيكن ترجعوا تسمعوها. المسألة الأولى والمهمة هو أن عند كلام المسيح عن هذا الأمر لم تكن فريضة كسر الخبز قد أسست بعد يسوع ما حكى بالموضوع. هو الشغل، فريضة كسر الخبز ما كانت موجودة. يعني لو حكاهن، أنا بدي أفكر اليوم المستمع يلي سمع يسوع في ذلك اليوم في كفر نحوم، شو فهم منا؟ شو فهم؟ ما فهم كسر خبز، ما فهم إفخارستية، ما فهم تناول على الإطلاق. حتى التلاميذ نفسهم يلي كانوا مرافقين للمسيح ما فهموا هيدا المضمون على الإطلاق، لأنه يسوع بعد ما كان عمل فريضة كسر الخبز. يسوع كان يتكلم في مسألة تانية، إنه لما حكي يسوع في كفر نحوم لليهود كان يتحدث إلى غير المؤمنين، هدول ما كانوا مؤمنين فيه، ومن بعد حديثه اكتار تراجعوا. إذا بتكملوا النص بإصحاح 6 بيقول لك فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعوا؟ وبعدد 66 من نفس الأصحاح بيقول لك من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فعم يحكي أشخاص غير مؤمنين، كيف بده يحكيهم عن كسر الخبز؟ وفريضة كسر الخبز هي للمؤمنين لكي يتذكروا عمل المسيح. هلا راح نحكي عن المواقف الأسبوع الجاي. مسألة ثالثة في الموضوع، يسوع عندما تحدث كان يستخدم إيضاحا لا أكثر ولا أقل عن موضوع الأكل والشرب، ويسوع كان ماهر في استخدام الإيضاحات. مرات كثيرة في تعليمه كان يستخدم الإيضاحات والأمثال، استعمل هذه الإيضاحات للإشارة إلى موضوع الخلاص. ولما قلت لكم قارنوا بين الآيتين 40 و54 في النص، كان يسوع يتحدث إلى من ينظر إليه، إلى من يؤمن به، حكى نفس الكلام وعطى نفس المقارنة. مشان هيك لما يسوع عم بيحكي لغة تشبيهية لا أكثر ولا أقل، والإشارة إلى الخبز النازل من السماء عندما تحدث يسوع بدكم تتذكروا إنه يسوع هو الكلمة، الكلمة المتجسد. ولما حكى عن الخبز النازل من السماء عن نفسه استخدم هذه الصورة، صورة الخبز، لكن أيضا في الكتاب إشارة إلى كلمة الله نفسه. يسوع هو الكلمة المتجسد، والكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة، أيضا يشار إليها بالخبز. وبالتالي نحن عندما نقبل الكلمة نحن نأكل هذا الخبز، عندما نقبل عمل الفداء نحن نشرب هذا الخمر. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه التعابير حرفية، لأنه يسوع استعمل التشبيهات كثير. بتتذكروا لما كان عم بيحكي مع أم يوحنا ويعقوب، لما إجت لعنده وطلبت منه أنه واحد يقعد عن اليمين في ملكوته والتاني يقعد عن اليسار، كل واحد من ميلي، شو قال له؟ قال له لي صبغة يجب أن أصطبغ بها، تصطبغوا فيها معي؟ كأس يجب أن أشربه. هل عم يحكي عن صبغة فعلا؟ هل عم يحكي عن كأس عم يشربه؟ عم يحكي عن كأس الغضب وكأس الموت والألم. هو يتكلم عن صبغة اللص المجرم، سيصطبغ بها كمجرم، كلص يصلب على الصليب من أجل خطايا العالم. هل عم يحكي عنه؟ عم يحكي عن شيء تشبيهي، لكن ما فينا نركب بالقوة شيء يتناقض مع كل تعليم الكتاب المقدس. مسألة أخرى، كسر الخبز في العهد الجديد هو للذين خلصوا بعمل المسيح، وكسر الخبز يتحدث مش عن الخلاص، كسر الخبز يتحدث عن الشركة والنمو واشتراك في اختبار عمل الصليب. شو اللي بيجمعنا وقت كسر الخبز؟ إنه كلنا فهمانين كسر الخبز لشو وعلى أي أساس، على أساس موت المسيح ودم المسيح. والمبدأ الأخير، السبب ليش نحن ما منآمن، لأنه الخلاص اللي هني بيحكوا إنه إذا بتاكل خبز وبتشرب خمر أنت إلك حياة أبدية، عم بياخدوا حرفية الآية. والمشكلة كمان هون هاي بين هلالين، إنه مرات بيفسروا الكتاب حرفياً، مرات بيفسروا رمزياً، ما منعرف. المشكلة هون إن كان بالمعمودية، بسر المعمودية أو بسر القربان، سر الإفخارستية، الخلاص بالأعمال. بدك تروح أنت تاكل لحتى يصير عندك حياة أبدية، بينما يسوع لما حكى هون عن الأكل والشرب كان وضحها قبل، قال من يؤمن بي، إيمان بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ما في شيء منا، لا إن أكلت ولا إن شربت ولا إن خضعت لممارسات معينة هذا يخلصني. ما يخلصني هو الإيمان في المسيح، الثقة في يسوع المسيح. ويسوع استعمل موضوع الأكل والشرب عن قصد تتم جمعة الجيب. بتعرفوا ليه استعمل موضوع الأكل والشرب؟ لكن لما أنا بيجي بعلم أنه أنا لازم اشترك بهذه الأسرار وإلا ليس لي حياة أبدية، هذا يناقض بالمطلق عمل المسيح، هذا ينتقص من كفاية عمل المسيح، ينتقص من نعمة المسيح. شو النعمة؟ النعمة عطاء لشخص غير مستحق. لما بيحكي عن النعمة معناتها بكلام آخر يجب علي ألا أفعل شيئا لأنه نعمة. عشان هيك بولس قال اللي قاله واللي ذكرته من رسالة أفسس إصحاح 2. فإذن نحن يجب أن ننتبه إلى هذه المسائل ونعلن الحق الكتابي كما ورد في العهد الجديد. لا يهمني ماذا يقول البشر، يهمني ماذا يقول رب البشر. يسوع قال من يرى الابن ويؤمن به هيدا له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ما بيجي بستعمل تصوير وتشبيه عمله يسوع حتى نفهم. ومثل ما قلت لكم في سبب ليش يسوع استعمل التشبيه وحديثنا يتواصل في الأسبوع المقبل. ما بيجي بستعمل هالتشبيه وبركب منه عقيدي، لا بل جعل منها أساس خدمة العبادة الإفخارستية، مش بس تناول نفسه لكن كل القداس يعتبر إفخارستية، خدمة تقديم الشكر. وهذا تعليم يناقض كلمة الله، يناقض العهد الجديد بكل وضوح، بكل وضوح. مشكلتي هي أن هذا التعليم ينتقص من كفاية عمل المسيح على الصليب، وما فعله يسوع هو عمل تام كامل، لا يحتاج مني إلى شيء. كل ما يحتاج مني، وهذا ما طلب يسوع، أن أنظر إليه وأؤمن به بأنه هو مخلص العالم، وعندئذ يحق لي إن آمنت في المسيح أن آتي إلى مائدة الرب وأن أشترك في الخبز والخمر، لكي أقول للمسيح: أنا أعلم أنك مت لأجلي، أنا أعلم ما هو تأثير هذه الميتة من أجلي، وأنا لن أنسى طالما حييت إلى أن تأتي ثانية. تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. للبحث صلة يعطيكم الرب فهما في كل شيء. اخرجوا من هنا وقد صممتم أنه في كل مرة تقتربون من مائدة الرب تقولون له: شكرا لأنه عملك كافي، منك عايزني بشيء، عملك كافي وافي، خلصتني، أعطيتني حياة أبدية، فهمتني ما هو السر المسيح في رجاء المجد. عندنا رجاء، هذا رجاءنا، رجاء المجد. وأنا سأخبر إلى أن تجي أنك مت لأجل كل إنسان. دعونا نصلي.